الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما معنى قول الله جل وعلا: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء؟ ذكرنا معنيين على قراءتين، فما المعنيان؟ كيف يليق بنا أن نتخذ وليا غير الله جل وعلا؟ فنحن إذا كنا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به غيره، فكيف يليق بنا أن ندعو الناس إلى عبادة غير الله وأن نتخذ وليا من دون الله جل وعلا؟ فالفاعل هم هؤلاء المتكلمون، أن نتخذ، وهؤلاء كما جاء مجاهد عيسى وعزير والملائكة والصالحون الذين عبدوا من دون الله. وعلى المعنى الثاني يا جعفر، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، أي ما ينبغي لهؤلاء المشركين أن يتخذون آلهة وأن يعبدون. وأيهما أقوى في المعنى؟ الأول أكمل وأتم. أيضا في قوله جل وعلا: فقد كذبوكم بما تقولون، لها معنيان يرجعان إلى التفسيرين المذكورين قبل قليل. كذبوكم بما تقولون في قولكم إنهم أمروكم بالشرك بالله جل وعلا ودعوكم إلى الشرك بالله جل وعلا، هذا قول. وأيضا كذبوكم بما تقولون إنهم آلهة ويعبدون من دون الله وتصرف لهم العبادة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رحمه الله: أي قال المكذبون للرسول، المكذبون بوعد الله ووعيده، الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، أي هل نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليها، أو تنزل رسلا مستقلين، أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول: هذا رسولي فاتبعوه. وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض، يعني بما ليس فيه حجة ولا برهان، بما ليس بمعارض، بل بالتكبر والعلو والعتو. لقد استكبروا في أنفسهم، حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤوا هذه الجرأة، فمن أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا. في نسخة وتزعمون أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك، أي لا تثبت الرسالة إلا أن تأتي الملائكة مؤيدة للرسول أو ينزل رب العالمين ويكلمهم ليس بينهم وبينه ترجمان. فهذه الأمور الرسالة لا تتوقف عليها، ولهذا لم يطلبها إلا هؤلاء المعاندون. وأي كبر أعظم من هذا؟ وعتوا عتوا كبيرا، أي قسوا وصلوبوا عن الحق قساوة عظيمة، فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديد، لا تلين للحق ولا تصغي للناصحين. فلذلك لم ينفع فيهم وعظ ولا تذكير، ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير، بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله، يعني قابلوا آيات الله وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب والمعارضة. فأي عتو أكبر من هذا العتو؟ ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت وخسروا أشد الخسران، وحرموا غاية الحرمان يوم يرون الملائكة التي اقترحوا نزولها لا بشرى يومئذ للمجرمين، وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول بأس بهم. بمعنى رؤية الملائكة لا دلالة على أنها من باب المجازاة والخير والنفع لهم، ولكنها عقوبة، إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم. فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة، قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه عقوبة، لأن الآية من معاني تفسيرها باسطوا أيديهم، أي بالضرب يضربون الكافر قبل خروج الروح، فلا تخرج روحه إلا بعد أن يضرب. هذا على أحد معاني في تفسير هذه الآية. ثم في القبر حيث يأتيهم منكر ونكير، فيسألهم عن ربهم ونبيهم ودينهم، فلا يجيبون جوابا ينجيهم، فيحلون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة. سؤال منكر ونكير: من ربك؟ ما المراد به؟ من خالقك ومن رازقك؟ عبد السميع، من معبودك؟ من تعبد؟ لأن العبودية وإفراد الله جل وعلا بالتوحيد هو موضع الخلاف بين الأنبياء والمشركين. فسؤال المقبور من ربك، أي من معبودك، من إلهك، من كنت تعبد؟ أما السؤال عن الخالق والرازق والمحيي والمميت فهذا لم يخالف فيه أحد إلا شرذمة من الدهرية وبعض المعاندين كفرعون، مع أن قلوبهم لا تعتقد هذا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فالسؤال من ربك، أي من معبودك، من إلهك. قال: ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار، ثم يسلمونهم لخزنة جهنم الذين يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه، أي اقترحوا أن يروا الملائكة أن تأتيهم ملائكة. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوه، وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون، ولكن لا مفر لهم، ويقولون حجرا محجورا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا وتعبوا فيها، فجعلناه هباء منثورا، أي باطلا مضمحلا، قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه، وذلك لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسله. أي هذا العمل فقد الإيمان، وإذا فقد الإيمان فالعمل لا يقبل. فالعمل الذي يقبله الله ما صدر من المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبعين لهم فيه. هذه الآيات يذكر الله جل وعلا فيها شيئا من كلام المخالفين المشركين المعاندين للرسل، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يبالون بلقائنا، وقيل لا يخافون لقاء الله، وقيل لا يأملون، وهذا أقوى، أي ما عندهم أمل بلقاء الله لأنهم كذبوا بالثواب، فهم يعتقدون أن الله جل وعلا لا يثيبهم على الطاعة، فلا يأملون ولا يخافون من لقاء الله جل وعلا ولا يبالون بلقائه. فيخبر تعالى عن هؤلاء الكفار وعن تعنتهم، وأنهم لما لم يبالوا ولم يخافوا وما عندهم أمل بلقاء الله قالوا تلك المقالات الكثيرة واعترضوا تلك الاعتراضات المتعددة، وهذه شبهة من شبه الكفار ولكنها شبهة ضعيفة، فهم لما عارضوا الحق كانت عندهم اقتراحات كثيرة: لماذا لم ينزل القرآن على فلان؟ لماذا لم يكن بني فلان؟ لماذا لم يكن الرسول لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق؟ ولماذا ولماذا؟ وإذا نظرت إليها فهي كلها حجج واهية، حجج المنقطع الذي انتهت كل ما عنده من معارضة، فهذه واحدة منها: لولا أنزل علينا الملائكة، أي لو أن الملائكة تنزل علينا وتشهد بصدق الرسول وأنه صادق في رسالته حينئذ نحن نتبعه. وفي آية أخرى أنهم طلبوا أن تنزل الملائكة عليهم بالوحي كما تنزل على محمد عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، بمعنى لن ندخل في الإيمان حتى يأتينا الوحي كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. أو لهم اقتراح آخر: تنزل الملائكة مستقلة، بمعنى يأتي الملك وهو رسول من رب العالمين إلى بني آدم من غير أن يأتي على محمد أو على غيره من الأنبياء المرسلين. وهذه شبه ومعارضة وتغبير في وجه الحق لا ينفعهم. ومن اقتراحهم أيضا: أو نرى ربنا، لماذا ما ينزل علينا رب العالمين ويكلمنا ونكلمه ليس بيننا وبينه ترجمان، مع أن حالهم من الكفر والشرك لا يؤهلهم لأي أمر من هذه الأمور، فهم ليسوا بأهل لأن تنزل عليهم الملائكة التي تنزل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء المعاندون حالهم أقل وهم أرذل وأحقر من أن يستحقوا هذه المنزلة وهي إتيان الملائكة إليهم. ثم قال سبحانه: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا القول لماذا صدر؟ هذا لم يصدر إلا من قلوب ابتليت بالكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فهذا كبر منهم أنهم لن يدخلوا في الإيمان إلا بهذه الشروط، فهم قد أضمروا الكبر والمعاندة والمعارضة، وإنما يتعللون بهذه الحجج الضعيفة على أنها تنفعهم وعلى أنها أعذار مقبولة. والله جل وعلا وصف هذه الأقوال ووصف هؤلاء بالكبر، لأن الذي لا يعرف قدر نفسه ويجهل قدر نفسه فإنه يصدر منه من الأقوال ومن الأفعال ما تجعل الآخرين في غاية من التعجب من حاله. ثم قال: وعتوا عتوا كبيرا. العتو هو غاية، يعني المجاوزة في الحد، المجاوزة في الحد والوصول إلى أرفع الدرجات التي لا يستحقها هذا الذي عتى. فتجاوز الحد الذي ينبغي أن يكون عليه، من جاوزه فقد عتى. وأي عتو؟ لقد قال: وعتوا عتوا كبيرا، أي تجاوزوا الحد وظلموا أنفسهم عندما اشترطوا هذه الشروط. يوم يرون الملائكة، أي أذكر يوم رؤيتهم للملائكة، لأن هؤلاء المعارضين اشترطوا في دخولهم الإيمان أن تنزل عليهم الملائكة وأن يروا الملائكة بأعينهم، تأتي إليهم تخاطبهم. فالله جل وعلا أعطاهم ما سألوا، لكن هل أعطاهم ما سألوا على الصورة التي طلبوها؟ لا، فهم طلبوا رؤية الملائكة على وجه الخير والبشارة والنفع، ولكن كان حالهم بعيدا عن الصلاح، بعيدا عن الإيمان. فجاءتهم الملائكة، ولكن قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. منعوا البشارة، حرموا البشارة، لا بشارة لهم، سواء عند الموت فإن الملائكة تنزل عليهم عند الموت، أو في القبر عندما يأتيه منكر ونكير، أو يوم القيامة حين يخرجون ويبعثون من قبورهم، فإنهم يرون الملائكة ولكن بصورة تدل على بشارتهم بالشر وبالنار والعياذ بالله. يوم يرون الملائكة، إذا نزلت الملائكة قبل الموت، قبل خروج الروح، فإنها تبشر الكافر بالنار وتخاطب روح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم. ولهذا النفس تحاول أن تتهرب وأن تتخلص من الملائكة فتتفرق في الجسد، فيضرب الملائكة هذا الجسد، يضربونهم، فيضربون وجوههم وأدبارهم حتى تخرج الروح، وهذا أمر نؤمن به كما أخبر الحق تبارك وتعالى. فهذه أول بشارة بالنار وأول بشارة بالشر. فإذا خرجت روحه تأتيه الملائكة في القبر عند رجوع الروح إلى الجسد فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وكذلك يوم القيامة عند خروجهم من القبور يرون الملائكة وتبشرهم الملائكة بالنار، تبشر الكافرين بالشر. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين، ويقولون حجرا محجورا، ويقولون حجرا محجورا. الذي يقول حجرا محجورا اختار ابن جرير وابن كثير ونقله عن جمهور المفسرين أن هذا قول الملائكة، فالملائكة هي التي تقول حجرا محجورا، أي حرام محرم عليهم الخير، محرم عليهم الجنة، فلا خير لهم في ذلك اليوم. فالقائل حجرا محجورا هم الملائكة، وهذا قول جمهور المفسرين واختيار ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهم أجمعين. ويقولون حجرا محجورا، والحجر في اللغة معناه المنع، يقولون حجر القاضي على فلان، أي منعه من التصرف في ماله وشؤونه، حجر عليه أي منعه. ويقال للعقل حجر لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي الأمور التي لا تليق به، فالعقل حجر والقاضي يحجر. إذن ويقولون حجرا محجورا، الحجر هو المنع، أي حرام عليكم الخير، أنتم ممنوعون من الخير، والخير هو الجنة. ويقولون حجرا محجورا، هذا قول الملائكة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلى ما عملوا من عمل، إلى أعمالهم التي عملوها، فجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. اختلف المفسرون في معنى الهباء المنثور على أقوال كثيرة، أحسنها أن الهباء هو الشيء الذي يتطاير عند دخول ضوء الشمس من قوة أو نافذة، يتطاير مثل الغبار. هذا الذي يتطاير مثل الغبار عند دخول الشمس من قوة أو نافذة أو نحو ذلك، لا يمكن لك أن تمسكه، لا يمكن لك أن تستفيد منه، لا يمكن لك أن تنتفع به، فحقيقته أنه لا شيء، لا تنتفع به في خير أبدا. فأعمال الكافرين يوم القيامة أحوالها كحال الهباء المنثور. باقي الأقوال في الهباء المنثور نرجعها إلى هذا المعنى، أي أن هذا الهباء المنثور شيء حقير لا قيمة له. وجه التشبيه أن الكافر عمل أعمالا في الظاهر هي خير، كان يصل الرحم، كان يعين ذا الحاجة، كان يتصدق، كان يفعل الخير، كان ربما يفعل الأمور الكثيرة التي ظاهر الخير، فظن أن هذه الأعمال تنفعه يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة جعلها الله هباء منثورا، أي لا قيمة لها بالكلية، ليس لها أي شأن وليس لها أي اعتبار، وهذه كالصدمة له. هذه الأعمال التي ظن أنها تنفعه وعنده أمل أنها تنجيه من النار، وعنده حساب أنها توازن الحسنات بالسيئات، فإذا يوم القيامة هذه الأعمال كالهباء المنثور، لا قيمة لها ولا وزن ولا اعتبار، وإنما أتعب نفسه وربما أنفق ماله، بل ربما أزهق روحه من أجل هذه الأعمال، ولكنها جعلت كالهباء المنثور. وسبب ذلك أنه حرم الشرط، الشرط الذي لا تقبل الأعمال الصالحة إلا به. كبرت الأعمال الصالحة أو صغرت، قلت أو كثرت، لا تقبل إلا بالإيمان بالله جل وعلا. وهذا كافر، هذا كافر بالله جل وعلا. فلابد لكي يقبل العمل من إيمان بالله وإخلاص العمل لوجه الله الكريم، وأيضا الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا والله فيه تنبيه لنا جميعا أن الإنسان يحرص على هذا الأمر، البعد عن الكبر والتكبر والاستكبار عن الحق. فالمسلم من شأنه أن ينقاد للدليل، ولا يقدم ولا يؤخر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقاد يقوده الكبير والصغير إذا ذكر له الدليل، لأن هذا شأن المؤمن. ولا يتشبب الكافر الذي جاءهم الحق ويعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم غالطوا أنفسهم ولم ينصحوها، فقالوا لولا ولولا ولولا. فالمسلم إذا سمع بالدليل سمعنا وأطعنا، فهذا ينفعك. وأيضا التنبيه الآخر أن المسلم لا يغتر بكثرة عمله إن لم يكن مبنيا على إخلاص ومتابعة. فأنت تطلب العلم، قد تبقى سنوات كثيرة في طلب العلم، في الدعوة إلى الله جل وعلا، ربما في التأليف، في الدعوة، في الخطابة، قد يسلم على يديك أناس، قد يهتدي على يديك أناس كثير، ولكن لابد أن تنصح لنفسك قبل أن تنصح لغيرك، وهو هل خالط أعمالك شائبة من شوائب الشرك والرياء؟ هل هذه الأعمال موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل عملك؟ وإلا لا تتعب نفسك، وإلا لا تتعب نفسك. وقد قال بعض السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. انظر الآن إلى أهل البدع، كم يتعبون أنفسهم في بدعهم مع ما تذهب فيه أعمارهم وأموالهم وأوقاتهم، فإنهم ما يسلمون، ما يسلمون، بل هذه الأوقات وهذه الأعمال وهذه الأموال التي تنفقوها في الأخير هي راجعة عليهم وهي حجة عليهم لا لهم. بعض العلماء يذكر في قوله من ربك أي من خالقك ومعبودك، وهو راجع لما ذكرنا بارك الله فيكم. فالذي يقول معنا من ربك أي من خالقك ومعبودك، لأنه إذا سئل عن العبودية فلا يعبد إلا من خلقه ورزقه ودبر أمره. هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ رأيت ربي في أحسن صورة، رآه في الصورة التي تليق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أخ تنبيه الإخوة الذين يخرجون إلى بلاد العمري، ما كتبها صحيح، بعد الدرس مباشرة، يعني بعد الظهر مباشرة، بعد درس الظهر، ولكنه ما كتب. ها يقال لها عمر العمري، أين هذه؟ ها العمري خير إن شاء الله. هل تكون البشارة بالشر؟ نعم، البشارة بالشر تقيد، بشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، البشارة بالشر تقيد. أما إذا أطلقت البشارة فهي البشارة بالخير. هل من أسماء الله الجامع؟ جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا من أسماء الله جل وعلا، اسم مركب، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا من أسماء الله جل وعلا باتفاق. هل يشترط أن يفعل الإنسان أو أن يضع الإنسان ترابا ناعما تحت رأس الميت وخلف ظهره؟ إذا وجد حاجة، إذا وجدت حاجة كان تكون في أرضية القبر فيه حجارة كثيرة فلا بأس أن تسوى، وهذا من إحسان الدفن. أما إذا كانت تراب يعني ما فيه أحجار كثيرة أو ما فيه أحجار فلا داعي. هل ثبت اسم عبد من؟ هذا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.